بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله الهوية للنزول إلى السجود أتى بباب فضل السجود، ثم بعده المجافاة في السجود، فإن هذه هيئة السجود الشرعي المجافاة في السجود، وعدم إلصاق اليدين أو عدم بسط اليدين على الأرض، بسط الساعدين. فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، اسم أبيه عبد الله، يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني بكر بن مضر عن جعفر، قال: هو ابن ربيعة عن ابن هرمز، قال: هو عبد الرحمن الأعرج، والإسناد كله بصريون، انتهى كلام الحافظ. عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، من سيجيب؟ بحينة جده أمه، فماذا يعني ابن بحينة؟ يعني هو نسب إلى أبيه وإلى أمه؟ طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ومعنى فرج بتشديد الراء بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، ومعنى الباب يبدي باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، الباب هكذا. وقوله ضبعيه بفتح المعجمة الضاد وسكون الموحدة الباء تثني الضبع، هذا يقال ضبع. والحيوان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه شاه، بضم الباء ضبع، حيوان مفترس يسمى عند في بعض الأماكن بالعرج، يأكل الحمير، حلال أكله وهو صيد، وإذا صاده المحرم فيه شاه ضبع، وهنا الضبع. وقال الحافظ: هو وسط العضد، من داخل وسط العضد، من داخل اليد إلى جهة الجنب، وقيل هو لحمة تحت الإبط، والأول أصح. سنشد عضدك بأخيك، المقصود بالعضد أي يعني لحمة من جانب، لحمة أو العضد من داخل، يعني وسط العضد من جهة الجنب. عندنا مفردات الراغب عضد، فالعضد التقوية النهاية عضد. الحافظ يأخذ أهم من كتب اللغة فعرفه هنا العضد من داخل، قال تثنية الضبع وهو وسط العضد من داخل، فهذا يقال عضد وهذا يسمى الضبع، من داخل عضد وضبع، ضبع ضبع. أما إذا قلنا ضبع يعني حيوان وضبع. طيب، بعد معرفة الضبع أنه يجافى في السجود عن الجنب، هذا الموضع يجافى عن الجنب، عن جنبيه، علم أنه هو المقصود وليس اللحمة تحت الإبط، فاللحمة التي تحت العبق ما يقال لها لأنه ستكون من الجنبين فسيكون جافي جنبيه عن جنبيه، هذا غلط. وإنما المقصود ما كان خارجه عضد داخله ضبع. الحكمة في هذه المجافة، فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قال القرطبي في الحكمة في هذه المجافة، قال في الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، إذا جاف يكون الاعتماد على الكفين، فلو ترك مثلا وما جاف تمكنت الجبهة والأنف على الأرض أكثر فحصل التأثر فيها والضغط عليها، لكن هذه تحمل من جسمه فلا يحصل التأثر والضغط على الأنف وعلى الجبهة أشد. هذا تعليل القرطبي رحمه الله. ولا يتأذى بملاقاة الأرض، انتهى. وقال غيره في الحكمة هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. الكسلان يتماوت، لكن هذا كونه يعني جافي ويسجد، هذه هيئة أبلغ في التمكن وأبلغ في التواضع وأبلغ في، وهي مغايرة لهيئة الكسلان، والكل نحو هذا. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية في بيان الحكمة، الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بيظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، يعني اليد واليد الأخرى والجبهة والأعضاء كل يأخذ قسطه من السجود، وهو نظير الأول، هيئة جميلة. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، يعني لا يعتمد بهذه على الركبة فيكون سجد على الركبة دون السجود على اليدين، وإنما في مثل هذا الحال سيعطل اليدين عن مقصودها وعن تحملها وعن تعبدها في السجود. وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنه جسد واحد، أي المقاربة. وروى الطبراني، هذه كلها ثلاثة أقوال في الحكمة من هذا. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع، ويكون هذا أيضا من الحكمة أن لا يحصل التشبه بالحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان، ومنها في الصلاة لا يفترش افتراش السبع ولا ينقر نقر الديك ولا يحتفز احتفاز الثعلب، فيتميز عن كيفية الحيوان. فقد نهى الله عز وجل ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين والتشبه بالجاهلين والتشبه بالعجم والتشبه بالحيوان، فلا ينبغي التشبه لا في الصلاة ولا في غيرها بحركات الحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا التشبه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في كثير من الأحوال. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا التشبه بالجاهلين والعصاة. فهذا يضاف إلى التعليل الأول أن النهي عن يقصد به العلة أن لا يتشبه بالحيوان، لكنه داخل تحت معنى التواضع ومعنى الهيئة الجميلة ومعنى أخذ الأعضاء حقوقها حقها في السجود ونحو ذلك. فالنهي عن التشبه بالحيوان لتلك المعاني التي ذكرها في التعليل. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، هو كالحديث الأول. وللترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم هكذا قال: صليت، كذا قال ابن أرقم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، كأنه في الصحيح المسند بن قرم للشيخ رحمه الله. أكرم، أكرم، إيه ما هو أرقم، أكرم. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا صلى، وهذا في حال ما إذا كان عليه رداء أو كان الكم واسعا، كم القميص واسعا، ومهما كان اتساعه فإنه لا يكون يعني إلا في حالة الرداء، كما إذا أحرم الإنسان في رداء فسجد هو محرم وعليه رداءه يرى إبطه. كانوا يلبسون الأردية، يلبس الإزار والرداء محرما كان أو غير محرم. وقوله بياض إبطيه استدل به على أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها شعر، وأن هذا من خصائصه، وهذا مقتضى ما دل عليه هذا الحديث وما جاء في الحديث الفطرة خمس وذكر منها نتف الإبط، يعني لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شعر في إبطه. واعترض المحب الطبري في هذا أنه من خصائص أنه يعني من الإحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، أي به سواد الشعر، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نبه به على ذلك. أو يقال إنه خفيف الشعر حيث يرى إبطه بياض الإبط، لو كان ثخين الشعر مثلا وأسود الشعر غطى ذلك الشعر مع كثرته وسواده البياض، فإما يحمل على خفة الشعر وقلته في إبطه وندرته، أو فيه بياض مثلا يعني اللون لون الشعر متغير ليس بأسود يغطي الشعر، أو يقال لا شعر فيه، والأمر في ذلك واسع، سواء قيل بأنه يعني لا دليل على أن شعره أنه لونه آخر، تعقب الشيخ ابن باز رحمه الله قال مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا أعلم من الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب، فالأقرب ما قاله القرطبي. القرطبي يقول لم يكن عليها شعر، رجح ابن باز رحمه الله قول القرطبي، وليس معناه أنه له شعر ليس بأسود متغير اللون، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كانت به أدمة يعني أبيض لكن مائل إلى الأدمة، ومثل هذا اللون يكون الشعر فيه ليس بأبيض أو ليس بأزرق، يكون الشعر فيه أسود إن وجد، وهذا من الرد على المحب الطبري رحمه الله، فإما أن يحمل على أنه لا شعر في إبطيه، وإما أن يحمل أنه يسير شعر يسير يرى معه بياض الإبطين خفيف، والله أعلم. عفرة الإبطين. ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يفرش ذراعيه افتراش الكلب ويضم فخذيه، أي أنه يضم فخذيه ولا يفترشها هكذا يطرحها، هذا افتراش سبع افتراش الكلب، الكلب إذا وضع يعني يفترشها وحال يبسطها، والسبع كذلك، فنهي الإنسان عن مشابهة الكلب ومشابهة السبع مشابهة الحيوان، وهذا التعليل في هذا النهي يعني أنه خلاف الهيئة الصحيحة الشرعية، خلاف التواضع، خلاف تمكين الأعضاء، مع أنه تشبه بالحيوانات. وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم، هكذا قال يكرر أرقم. وعند الحاكم وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه أي البياض. وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا يقتضي الوجوب، هذا أمر، أي لا تبسطهما، لا تتشبه بهذه الحيوانات، بل ارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا أمر يقتضي الوجوب. وكان إذا سجد جخا، أي معنى جخا فرج بين يديه مع رفعهما. وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، جافي أي يجخي، وليس معناه أنه يفرق بين فخذيه ثم يجخي، لا، يقارب بين فخذيه ويفرق بين يديه حال السجود على الهيئة التي يستطيعها بدون يشق عليه في المقاربة. ظاهرها وجوب التفريج المذكور، الأمر هذا المذكور في حديث البراء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر ذلك وجوب هذه الهيئة التفريج والنهي وتحريم البسط، تحريم بسط الذراعين على الأرض، فهذا الأمر للوجوب والنهي عن ذلك للتحريم لا لمجرد الكراهة كما يقول كثير من العلماء، هذا الذي قاله الحافظ. لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، هذا الهيئة للاستحباب والنهي للكراهة، وهو حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، لا سيما مع التطويل، هذا حاصل أنه مع التطويل ربما يتعب الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة كانوا يطيلون، وإنما هذه الشكوى في حالة السجود إنما الإطالة. فقال استعينوا بالركب، هذا ظاهره الصحة، لكن أعله ابن رجب، نقل ابن رجب إعلاله بالإرسال، ومع ذلك إذا شق عليه المجافاة في حالة التطويل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل فكان سجوده قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وقيامه بخمس أجزاء وربع في الركعة الواحدة إلا عدة آيات، هذا يدل على أنه لو سجد سجودا طويلا شق عليه المجافاة، فلو استعان بوضع هذه على ركبته كما قال هنا. قال وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج حالة المشقة. قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه هذا على ركبتيه اليمين، المرفق اليمنى الأيمن على الركبة اليمنى، فإذا طال السجود وأعيا في حالة إطالة السجود والتعب، إعياء التعب. وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا القيام، أي يعتمد ويقوم. ومقتضى تبويب شيخنا رحمة الله عليه على هذا أن هذا في الركوع استعينوا بالركب، وذاك موضع آخر، يعني ماذا الذي يعني أنه كان يمكن كفيه من ركبتيه، فإذن الحالات حالة الركوع تمكين اليد من الركبة يمسك عليها، في حالة السجود في حالة الإعياء والتعب والإطالة جاء هذا الحديث وعلة بالإرسال. ولكن مع هذا إذا شق عليه ففعل ذلك لا ينكر عليه في حالة المشقة، فاتقوا الله ما استطعتم. وتفسير ذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه ولا يفرشها. وهنا سيكون قد جانب المجافاة ووضع ذلك للمشقة، دفع للمشقة. والأصل في هذا المجافاة، والأصل في هذا عدم وضع اليدين على المرفقين على الركبتين، لكن هذا للمشقة مع هذا الحديث الذي صحيح إرساله. وقد يضطر الإنسان إلى عدم المجافاة في الزحام في الصفوف، فلا يمكن من الجافة، بحيث لو جافة هكذا وهكذا لكان الساجد بجانبه يسجد على يديه فيشق عليه ويؤذيه. ولو أن كل واحد منهم جافة في مثل ذلك ما كان في الصفوف إلا أعداد، وتباعدت الصفوف ما بين الواحد والواحد أعداد الصانتيات ما يستطيع أنه. ولكن المجافة في حالة الانفراد وفي حق الإمام وفي حق ما إذا كان يسعه يجافي قليلا في سجوده مع القرب من صاحبه بغير مشقة، والنبي كان هو الإمام يجافي. فإذا لم يمكنك المجافاة كما تريد في حالة الزحام، لا تلصق المرفق بالركبة في غير مشقة، هذا في حالة المشقة فقط، سواء ثبت الحديث أو لم يثبت درع المشقة. لأنه لو جافى وأطال ربما مع الإطالة قد يشق عليه المجافى فيشغل عن الخشوع. فإذا مكن مرفقه من ركبته استراح قليلا فخشع، والأمر على جادته كما قال الحافظ على الوجوب لهذا الأمر لعدم الصرف له، والصارف له مرسل. إنما قلنا بمضمون هذا الصارف في وضع المرفق على للمشقة الحاصلة ودرع المشقة ومحاولة حصول الخشوع إن كان هذا يدفعه، مجافة تدفعه في الإطالة. قال: وقال ابن التين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام مهما كان، يعني حتى لو كان يدخل فيه جدي الكم هذا ما سيظهر الإبط، الكم هذا مهما وسع لكنه مع ذلك يكون لابسا رداء، في حالة ما إذا كان لابس رداء مرتدي به هكذا وهكذا كما هو شأن المحرم يسجد فيكون يرى إبطه. لو أن بهمة أرادت تدخل لدخلت بين يده وتحت يده هكذا وحالة المجافاة، بهمة الجديها أو كذلك الصغير من الغنم. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وقد لبس الرداء، هذا في حالة ما إذا كان لابس الرداء. أو أراد الراوي أن موضع بياضهم لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، هذا التأويل ما هو صحيح، بل قد رؤي عيانا ما هو مجاز حتى رؤية، فلا داعي لهذا التكلف. والصواب أنه في حالة لبس الرداء. هذا الباب معقود للمجافاة في حالة السجود. ما هو الضبع وما هو الضبع؟ الذي خارجه عضد وداخله ضبع، ولا يقال إن الضبع اللحمة تحت الإبط، لأنه سيكون جافة جنبه عن جنبه لقوله ضاء جافة بين عضده وجنبه. طيب أحسن. والضبع الذي يقال له العرج أو عراج أو نحو ذلك، والضبع طيب حيوان مفترس، يعني أشد ما يفترس الحمير وسائر الحيوانات، ومن وله خصائص أنها لا يلتفت إلا بكله، ما عنده قدرة يلتفت برقبته. بعض إخواننا في دماج صاده ودعا عليه بعض الإخوان ولحمه قالوا بيض مثل لحم الكبش وغداهم، وبعد أن تغدوا قال لهم تدرون ما أكلت من اللحم؟ قالوا ما هو كبش ولا؟ قال ضبع. فبعضهم تكزز، بعد أن غداهم أخبرهم عضد العضد ما بين الكتف والمرفق. طيب هذا الكتف وهذا المرفق هذا عضد، والضبع من الداخل، مفهوم واضح في كتب اللغة. إلى هنا بارك الله فيكم.